وأما الذي نتكلم فيه الآن فمبحث مهم في تفسير التوحيد إجمالا عند أهل السنة والجماعة، والفرق بينه وبين تفسير التوحيد عند أهل البدع. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة هذا معنى إفراد الله بما يختص به في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلا بد من هذه الأقسام الثلاثة جميعا لا يجزئ بعضها عن بعض، ولا بد من التمسك بجادة أهل السنة فيها على التفصيل. يعني عندما نتكلم تفصيلا على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في المباحث التفصيلية فلا بد من التمسك بهذا أيضا. وأما التوحيد عند أهل البدع فله معاني متعددة. اختلف أهل البدع في تحديد مفهوم التوحيد وتفسيره على حسب نصيبهم من البدعة والضلال والعياذ بالله. فالتوحيد عند الفلاسفة، والفلاسفة لا يقال فيهم من أهل البدع هكذا بل هم كفار، التوحيد عندهم إثبات الوجود المطلق. انتبه معي جيدا، التوحيد عندهم إثبات الوجود المطلق، فالله سبحانه وتعالى عندهم وجود مطلق لا يوصف بوصف ولا يحد بحد ولا يتكلم في شيء من تفاصيله على الإطلاق، وإنما هو وجود مطلق بشرط الإطلاق. يعني كما تقول العامة وجود وخلاص. طب وجود بصفة كذا وصفة كذا؟ لا، ما يصلح هذا عند الفلاسفة، وهذا بلا شك كلام باطل وضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى، ولسنا نخوض في تفاصيل هذه التعريفات الآن، هذا له محله إن شاء الله. لكن تعرف إجمالا أن هذا التعريف يستلزم من الكفر أشياء كثيرة جدا. هذا هو الذي قادهم إلى إنكار وجود الله عز وجل، لأنك إذا أثبتت وجودا مطلقا ليس له صفة وليس له نعت، فهذه حقيقة العدم. العدم هو الذي لا صفة له ولا نعت، هو الذي لا يمكنك أن تصفه بصفة أصلا. فقادهم هذا إلى إنكار الله عز وجل من الأساس، وما استتبعه ذلك من القول بقدم العالم، وما استتبعه ذلك من القول باكتساب النبوة، أن النبوة مكتسبة ليست اختصاصا من الله سبحانه وتعالى. فكل هذه لوازم باطلة نشأت على هذا القول الخبيث. والتوحيد عند أهل الوحدة، التوحيد عند أهل الوحدة هو إثبات الوجود الواحد الذي لا فرق فيه بين خالق ومخلوق. إثبات الوجود الواحد الذي لا تعدد فيه لذاته، كلمة لذاته دي مقصودة، لا تعدد فيه لذاته ولا فرق فيه بين شيء وشيء. يعني إيش هذا الكلام؟ لابد أن نعرف أولا أن هناك فرقا بين ثلاثة أشياء: الحلول والاتحاد والوحدة. الحلول والاتحاد والوحدة. فالحلول هو حلول الخالق في المخلوق، والاتحاد هو اتحاد الخالق بالمخلوق. طب الفرق بين الحلول والاتحاد، إن الحلول كان فيه أن الخالق غير المخلوق، يعني كان خارجا عنه ثم حل فيه، وأما الاتحاد فليس فيه ذلك، ليس فيه هذه الغيرية، ليس فيه أن الخالق كان أولا خارج المخلوق ثم حل فيه، لا، بل لم يزل الأمر متحدا أو الأمر متحد. وأما الوحدة التي يقال فيها وحدة الوجود فهي القول بأن الوجود لم يزل واحدا، يعني ليس هناك تغير من الأساس، يعني حتى عند الاتحادية، حتى على القول بالاتحاد، هناك تغاير في الوجود، فهناك وجود للخالق وهناك وجود للمخلوق، ولكن الوجودين اتحدا، أو اتحد الخالق بالمخلوق. وأما عند أهل الوحدة الذين يعدون على هذه المذاهب الخبيثة أصحاب تحقيق، يعني التحقيق عندهم والعياذ بالله أن تصل إلى هذه الوحدة التي هي ماذا؟ أن الوجود ليس متغيرا من الأساس وليس متفرقا من الأصل، بل لم يزل واحدا، لم يزل الوجود واحدا من القديم. وهذا يعني أنه لا فرق بين خالق ومخلوق، وأن الله تعالى لم يخلق شيئا أصلا، وأن التكاليف الشرعية تسقط، لأن المكلف من يكون إذن؟ كما قال ابن عربي: عليه من الله ما يستحق، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. وهذا على قولهم عياذا بالله تعالى، إذا كان الخالق هو عين المخلوق فمن نكلف إذن؟ ولهذا كان عارفوهم بزعمهم يسقطون التكاليف الشرعية عن أنفسهم إذا وصلوا إلى هذه المرتبة الخبيثة والعياذ بالله. والتوحيد عند المعطلة على اختلاف مذاهبهم ودركاتهم في التعطيل هو نفي الصفات. التوحيد عند المعطلة نفي الصفات. والتعطيل أنواع، هناك التعطيل التام الذي هو تعطيل الجهمية، التعطيل في الأسماء والصفات، وهناك التعطيل في الصفات دون الأسماء كما هو عند المعتزلة، وهناك التعطيل في بعض الصفات دون بعض مما يسمى تأويلا كما عند الأشاعرة والكلابية. فالتوحيد عند هؤلاء جميعا في هذا المقام هو نفي الصفات، كل على حسب مذهبه الخبيث، لأن إثبات الصفات عندهم شرك في التوحيد والعياذ بالله. وأصل شبهتهم في هذا أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، لأنهم لا يعقلون من الصفات إلا ما كان قائما بذاته. وأصلهم في ذلك لسنا نطول بذكره الآن، من كان موجودا معنا في الكلام على مسألة المعرفة وإثبات وجود الله عز وجل يعرف ذلك، حتى لا نطول الكلام. لكن بالنسبة لمقامنا هذا، القوم لا يعقلون من الصفات إلا ما كان قائما بذاته، وهذا كلام بطبيعة الحال باطل. الصفة لا تقوم بذاتها، وإذا قلنا إن الله تعالى له علم أو سمع أو قدرة أو حياة إلى غير ذلك، فليست هذه الصفات قائمة بذاتها من دون الله، وإنما نتكلم على إله موصوف بصفات، فالصفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فالقوم لا يعقلون هذا، وإنما يتصورون الصفات على أنها مستقلة بذاتها، فلو أثبتوها على هذه الشاكلة وأثبتوا أزليتها وقدمها للزم من ذلك تعدد القدماء، ففروا من هذا كله، وهو مبني على باطل في الأساس. بماذا؟ بنفي الصفات، حتى يسد الباب بزعمه. نعم. والتوحيد عند المتكلمة، عند أهل الكلام، هو توحيد الربوبية. التوحيد عند أهل الكلام هو توحيد الربوبية، لا يعقلون غيره، فليس عندهم توحيد في الألوهية أصلا، ولهذا يفسرون الإله بالقادر على الاختراع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالتوحيد عندهم هو توحيد الأفعال فقط. التوحيد أن توحد الله عز وجل في الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف وغير ذلك، وأما توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فلا يعرفون عنه شيئا، وقد عرفت أنهم في الصفات ماذا؟ يعطلون. والتوحيد عند القدرية، التوحيد عند القدرية هو نفي خلق أفعال العباد، نفي خلق أفعال العباد. فمن التوحيد عندهم أن تنزه الله تعالى عن أفعال العباد، ك كما قال قائلهم قديما بعض رواة الحديث ممن كان مبتلا بالقدر، كان يقول لأصحابه: نزهوا الله عن هذه المعاصي، عن معاصي الخلق، لأن أصل القدرية أن الشر غير مراد لله عز وجل. الله تعالى لا يريد الشر ولا يشاءه ولا يخلقه من الأساس، لأن الخلق عندهم يستلزم المحبة والرضا، والمشيئة عندهم تستلزم المحبة والرضا كما شرحناه مرارا في القدر. كيف يفرون من هذا؟ قالوا: طيب، لا، نحن لا نثبت أن الله تعالى يخلق شيئا من الشر أو يريد شيئا منه، وبالتالي فأفعال العباد التي تشتمل على الشر ولا بد خارجة عن ماذا؟ عن خلق الله عز وجل. فالتوحيد عندهم وتنزيه الله عز وجل عندهم يقتضي أنك تخرج عن قدرته ومشيئته وخلقه أفعال العباد. والتوحيد عند الجبرية هو على الضد من التوحيد عند القدرية، لأن الجبرية ضد القدرية. فالتوحيد عند الجبرية هو نفي مشيئة العباد لأفعالهم وإحداثهم لها على الحقيقة. فمن التوحيد عندهم أن تجعل الله تعالى خالقا لأفعال العباد على وجه سلب الاختيار والمشيئة والقدرة والفعل عن العبد. فالعبد عندهم ليس له فعل أصلا ولا قدرة أصلا ولا اختيار أصلا، وإنما هو موجه كالريشة في مهب الريح. فمن توحيد الله عز وجل بزعمهم أن تثبت هذا، وأن تنزه الله تبارك وتعالى أن يشاء أحد من عباده شيئا أو يحدث شيئا أو يأتي شيئا. واضح؟ فهذه بعض مذاهب أهل البدع في التوحيد، وها أنت ترى ما فيها من الضلال. فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة، ونسأل الله عز وجل أن يديمها علينا ويتوفانا عليها بمنه وكرمه.